وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدار قطني. هذا أيضا من المفطرات. يقول من ذرعه القيء، ذرعه بمعنى غلبه، والقيء معروف خروج الطعام من المعدة أو الشراب لسبب أحيانا ولغير سبب أحيانا. طيب فلا قضاء عليه يعني فيما إذا كان صائم حتى ولو كان رمضان. أين ومن استقاء أي طلب القيء، لأن كلمة استفعل في اللغة العربية تعني الطلب، فمن استقاء يعني طلب القيء فعليه القضاء. عليه القضاء سيأتي إن شاء الله من المراد إذا كان الصوم واجبا. في هذا الحديث فوائد، منها أن المرء لا يؤاخذ بما يغلبه، كل شيء يغلبه ولا يكون باختيارك لا تؤاخذ به إلا فيما بينك وبين الناس، فإن حقوق الناس لا يعفى فيها عن ذلك. فلو أكرهت على إحراق مال إنسان فعليك الضمان. طيب ولو أكرهت على ضرب إنسان فضربته عليك الضمان أو لا؟ هنا عليك الضمان إذا كان يقتضي الضمان. ولو أمسك بك إنسان حملك بيده ثم ضرب بك الآخر فمات عليك الضمان؟ مما مات من هذا الجسم الذي رمي به باشر. كيف ما باشر؟ لنفرض أن رجلا كان كبير الجسم أمسك بيد صغير بجسم إنسان صغير ثم شاله هكذا ضربه الثاني حتى وقع ميتا، إيش تقولون يا جماعة؟ عليه الضمان؟ ليش؟ لأنه ليس منه فعل إطلاقا، هذا مثل الآلة تماما. فإن أصيب هذا المضروب به صار على الأول ضمان الاثنين. هي نعم، لأن هذا ما منه فعل إطلاقا ولا يدخل هذا في مسألة الإكراه. طيب ومن فائدة هذا الحديث رحمة الخالق بالخلق عز وجل، رحمة الخالق بالخلق. وجه ذلك أن الإنسان إذا استقاء تفرغت المعدة ثم أدى إلى شدة الجوع والعطش وبالتالي إلى ضعف قوة البدن، فمن رحمة الله أن نقول إن الإنسان إذا استقاء عمدا فعليه القضاء، بمعنى أنه أفسد صومه، فإن كان لحاجة فليأكل وليشرب بقية يومه، وإن كان لغير حاجة فإن كان في رمضان وجب عليه الإمساك احتراما للزمن ووجب عليه القضاء. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا بد أن يكون قيئا لا قلسا، يكون قيئا لا قلسا. إيش الفرق؟ القلس قالوا ما كان ملء الفم فأقل فهو قلس ليس بقي، وهذا يقع في بعض الأحيان. بعض الناس ما شاء الله يملأ المعدة تماماً تماماً. فإذا جاء التجشي نعم لا بد أن ينهض من المعدة الشيء، يعني هذا التجشي عبارة عن هواء فيحمل معه شيء يخرج إلى الفم، هذا الذي يخرج نقول لا يفطر الصائم لأنه ليس قيئاً، ولا يلحق البدن من الضعف ما يلحقه بالقي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من استقاء بأي وسيلة فقاء وهو صائم فسد صومه. هل تعرفون شيئا من وسائل التقيؤ؟ يلا عبد الله هات واحد. طيب، يدخل أصبعه في فمه ويقي. ولهذا قال أبو موسى الأشعري إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع كأنما يتهوى يتقيأ. هذا واحد. في الثاني نعم فيصل
يدخل إلى حلقه يعني ذباب وغيره
شيئا مكروها يعني. طيب أن ينظر
على شيء مقدم
إيش؟
أن ينظر على شيء مقدم
أي أن ينظر إلى شيء تتقزل منه نفسه ثم يتقيأ. نعم
يشم رائحة كريهة.
صح، أن يشم رائحة كريهة، فإن بعض الناس قد يتقيأ إذا شم رائحة كريهة، أو أن يتذكر شيئا مكروها، أو أن يعمد إلى شخص يتقيأ ويجلس إلى جانبه ليقيء مثله. المهم أنواع كثيرة، فمتى كان القيء عمدا أفسد الصوم. ومن فوائد هذا الحديث أن من أفسد ما يجب عليه من الصوم وجب عليه قضاء، سواء من رمضان أو من كفارة أو من فدية كفدية الأذى صيام أو صدقة أو نسك. وبهذا تنتهي المفطرات، فصارت الأكل الشرب الجماع، هذه في القرآن. ما كان ملحقا بالأكل، والخامس الإنزال بالمباشرة. طيب، الإنزال بالتفكير بدون أي مباشرة هل يفسد الصوم أو لا؟ يعني إنسان أعطاه الله تعالى قوة في هذا في طلب الجماع، ففكر أنه يجامع زوجته تفكيرا حادا فأنزل، لكن بدون أي عمل. نعم، لا يفسد، ما يفسد الصوم. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا ما عمل ولا تكلم. أما لو حصل منه فعل كتقبيل أو ضم أو تحريك ذكر أو ما أشبه ذلك فإن صومه يفسد. هذه خمسة أجيبوا جماعة. السادس الحجامة، السابع القي، بقي ثامن وتاسع في النساء خاصة، وهو خروج الحيض، خروج دم الحيض أو دم النفاس، فمتى خرج دم الحيض من المرأة فسد صومها، ومتى خرج دم النفاس فسد صومها. طيب، لو أحست عند الغروب، لو أحست عند غروب الشمس أن حيضها تحرك لينزل، ولكن لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، عليها شيء؟ ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لأنه ما خرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة تحتلم عليها الغسل إذا رأت الماء. وما اشتهر عند النساء أن المرأة إذا نزل عليها الحيض بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب فسد صومها، فليس له أصل.